إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن كل مصيبة في الدنيا تهون إلا مصيبة الدين، وكل كرب في الدنيا يزول إلا كرب الدين، فألمه وهمه لا يزول. وقد ابتلينا في هذا الزمان بأقوام رفعوا للكفر راية يدعون إلى الكفر والإلحاد، ابتلينا في هذا الزمان بأقوام يثيرون الشبهات والشهوات على رؤوس الناس، ابتلينا في زماننا هذا بأقوام قد انتكست فطرهم وانتكست عقولهم، فنشروا الرذيلة بين الناس وما دعوا أبدا إلى فضيلة. وإن أنين الآباء والأمهات الذي يصلني من وقت لآخر في الرسائل والمكالمات حول كثير من أبنائنا الذين يلحدون في دين الله ويتركون هذا الدين ويتكلمون والعياذ بالله بحرية الإلحاد وترك المعتقدات، هذا يجعلنا دائما في أماء أو يجعلنا دائما في أزمة من الأزمات، وعلى كاهلنا مأمورية ومهمة من أعظم المهمات، رد الناس إلى الدين والحديث مرة ثانية حول العقائد والمعتقدات التي ينبغي علينا أن نغرسها في قلوب الناس. أحبابي، إنه قد خرج علينا أقوام يدعون إلى الإلحاد ويقولون أن هذا من حرية الرأي والاعتقاد، ونسى هؤلاء أو تناسى أن يذكروا أبناءنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويخرج علينا أقوام يقولون أن الإيمان برسول الله ليس شرطا لدخول الجنة، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في الإيمان، وتناسى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لذا كان لزاما علينا أن أؤكد للمرة الثانية، لذا أصبح علينا لزاما أن نتحدث مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن نلقى ربنا عز وجل في أمور العقيدة حتى تثبت هذه العقائد في قلوب الناس، وذلك من خلال كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل حول هذا الأصل العظيم، أصل الاعتقاد بما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والمرسلين. نظرا لأننا نعيش في زمان كما قلت لكم أصبح فيه من الحرية الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين، والكفر بالأنبياء والمرسلين، والتطاول على الأنبياء والمرسلين. تخرج واحدة علينا في قنواتنا لتقول نحن في زمن الإنترنت وفي زمن جوجل، لا ينبغي أن يأتي إلي رجل من 1400 سنة ليقول لي افعلي كذا واتركي كذا. تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج علينا آخر ليقول، يأتينا رجل ليقول إذا أكلتم فقولوا كذا، وإذا شربتم فقولوا كذا، وإذا دخلتم بيوتكم فقولوا كذا، وإذا خرجتم فقولوا كذا، حتى ما يحدث بيني وبين امرأتي افعل ولا تفعل. لا يلزمني هذا الكلام. هذا في بلاد الإسلام، في بلد الأزهر يخرج علينا من يتكلم بهذا. لذا أحبابي تعالوا بنا سريعا حتى لا نعكر القلوب بمثل هذه الكلمات. تعالوا بنا لندخل إلى واحة القرآن والسنة لنعلم ما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والمرسلين. وأول ما ينبغي علينا أن نعلمه أن العالم كله في حاجة إلى نور الرسالة والنبوة، وحاجة البشرية إلى الرسالة أعظم من حاجتها إلى أي شيء آخر، أعظم من حاجتها إلى أي شيء آخر. فإن الناس لا فلاح لهم ولا سعادة لهم في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الأنبياء. وإن الناس لا يعرفون الحق من الباطل والخير من الشر إلا من تعاليم الأنبياء. وإن الناس لا يهتدون إلى الله إلا من طريق الأنبياء. وإن الناس لا يميزون بين الطيب من القول والخبيث إلا من طريقهم. فالأقوال والأفعال والأخلاق الطيبة لا تكون إلا من طريقهم، وهم الميزان الراجح في ذلك. حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين أكثر من حاجة العين إلى نورها، وأكثر من حاجة الجسد إلى روحه، بل أكثر من حاجة الروح إلى حياتها. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين يقول إن حاجة الناس إلى النبوة والرسالة كحاجة الإنسان إلى الروح والنور والحياة. فإن الإنسان إذا غابت عنه شمس الرسالة والنبوة فهو ميت. ولذا قال ربنا عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه، فما أحياه الله إلا بنور الرسالة. قال رحمة الله عليه وإن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، مظلم ما فيها، طالما غابت عنها شمس النبوة. وكذلك أيضا قلب العبد مظلم ما غابت عنه شمس النبوة. ورحمة الله عليه حين قال وإن حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والأطباء. فكم رأينا من أقوام عاشوا بلا طبيب، ولكن إذا غابت شمس النبوة عن أحد كان من الأموات. ولذا قال رب الأرض والسماوات وهو يضرب المثل بحاجة الناس إلى النبوة وحاجة الناس إلى الرسالة بما أنزله الله عز وجل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فما أنزله الله من السماء ماء يحيي به الأرض ووحيا يحيي به النفوس. ولذا سمى ربنا تبارك وتعالى نور النبوة ونور الوحي ونور الرسالة روحا. قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وذلك لأن الرسالة والنبوة روح لقلب العبد، فكما أن الجسد إذا نزعت روحه مات، فكذلك القلب إذا غابت عنه شمس النبوة مات، وكذلك القلب إذا غابت عنه شمس النبوة مات. فالنبوة والرسالة حياة ونور. قال ربنا تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هذا هو أمر النبوة، وهذا هو شأن الرسالة. فلا حياة ولا سعادة ولا فلاح للإنسان من غير نور النبوة. وكلما غابت شمس النبوة في أرض ازدادت لعنات الله عليها وحق عليها العذاب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. ينزل العذاب على من لم يؤمن بهم. قال ربنا تبارك وتعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. أن يأتي الفلاح من غير طريق الأنبياء والمرسلين؟ ومن أين يأتي النجاح من غير الأنبياء والمرسلين؟ فالشقاوة كل الشقاوة على من خالف أمرهم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكل من غابت عنه شمس النبوة شقي في الدنيا وشقي في الآخرة، عذب في الدنيا وعذب في الآخرة. وإنما يكون التفاوت بين الناس على قدر إيمانهم بالأنبياء والمرسلين. ما معنى نبي؟ النبي مأخوذ من النبأ، وهو الخبر، لأنه يخبر عن ربه. وبعض أهل العلم قالوا: النبوة مأخوذة من النبوة، وهي الأرض المرتفعة، وذلك لعلو قدر الأنبياء أو لعلو قدر من يسير على طريق الأنبياء والمرسلين، رفعة القدر في الدنيا والآخرة. وأما الرسول فهو حامل الرسالة، وسمي الرسول رسولا لأنه يبلغ رسالة الله إلى الخلق. الإيمان بالأنبياء والمرسلين ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. لا يثبت ويصح إيمان العبد إلا بالإيمان به. لذا لما أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. وأثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. لم يفرقوا بين رسول ورسول، بل آمنوا بكل الأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا كان هذا ركن من أركان الإيمان، فإن الله قد حكم بالكفر على كل من كفر برسول من رسل الله. قال الله سبحانه وتعالى: كذب قوم لوط المرسلين. مع أن قوم لوط ما كذبوا إلا لوط. لماذا يقول ربنا المرسلين؟ لأن التكذيب بنبي تكذيب لكل الأنبياء. وقال ربنا تبارك وتعالى: كذب قوم عاد المرسلين، لأن التكذيب بنبي تكذيب لكل الأنبياء. بل اسمعوا معي إلى ما يقول الله تبارك وتعالى: والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالمؤمن لا يكفر بنبي من الأنبياء، بل المؤمن يؤمن بكل من بعثه الله سبحانه وتعالى. ولذا من قال أن الإيمان لا يشترط فيه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له خسئت وكذبت بالقرآن. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالله ورسله، ومن يكفر بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. هذا هو كلام الله، هذا هو كلام الله. إذن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. لماذا أرسل الله الرسل؟ وهل أرسل الله الرسل لأمر ديني فقط، أم أن الله أرسل الرسل لأمر الدين ولأمر الدنيا، أم أرسل الله الرسل لأمر الدنيا وحسب؟ إن الذي يتدبر ويتأمل في الوظائف التي أوكلها الله عز وجل للأنبياء والمرسلين لا يعلم يقينا أن الله أرسل الأنبياء والمرسلين لعدة أمور أجملها لكم في النقاط التالية. أولا، أرسلهم الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ونبذ أي عبادة أخرى تصرف لغيره سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوتهم، هذه هي دعوتهم. ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا لدعوة الخلق لعبادة الله سبحانه، فلا تصرف أي عبادة من العبادات إلا له سبحانه وتعالى. ثانيا، أرسلهم الله عز وجل تزكية للنفوس. ليست المسألة من أجل توحيد العبادة وحسب، بل من أجل أيضا تزكية نفوس الخلق، تزكية نفوس الخلق حتى ينشأ أجيال من بعد ذلك على خلق وأدب جم. قال الله سبحانه في شأن إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم. وقال ربنا في معرض المنة علينا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأرسلهم الله عز وجل تزكية لنفوس الخلق، نزع الشهوات والمعاصي من قلوب الخلق. فأرسل الله لوطا تقويم للسلوك المنحرف الذي كان فيهم، سلوك الشهوة والعياذ بالله. وأرسل الله شعيبا تقويما للسلوك المنحرف الذي كان فيه هؤلاء من الغش وتطفيف المكيال والميزان. وهكذا أرسل الله الرسل تزكية لنفوس الناس، لتخرج أمما أصحاب نفوس ذكية وأصحاب أدب وخلق جم يتعايش به الناس مع بعضهم البعض. ثالثا، أرسلهم الله سبحانه وتعالى لمحاربة العقائد الباطلة والأفكار الزائفة التي تنتشر في المجتمعات. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد الخالص، حتى نشأت العقائد الزائفة فعبدت الأصنام والأوثان من دون الله. فأرسل الله نوحا رسولا من عنده إلى أهل الأرض حتى يصحح هذه العقائد الزائفة وهذه الموروثات الباطلة حتى ينشأ جيل صاحب عقيدة سليمة وأدب وخلق جم. أرسلهم الله سبحانه وتعالى لسياسة الدنيا، أرسل الله الأنبياء لسياسة الدنيا ليصلح بدينهم وبشرعهم وبكتبهم دنيا الناس ودين الناس، لتصلح الدنيا والآخرة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، فما كانت وظيفة النبي أو الرسول الدعوة إلى العبادة والخلق وحسب، بل كان أيضا من ضمن أهداف دعوة الأنبياء والمرسلين سياسة الدنيا، الحياة الاقتصادية كان الأنبياء ينظموها لأممهم كما صنع شعيب عليه الصلاة والسلام، الحياة الاجتماعية كان الأنبياء والمرسلين ينظمونها لأممهم، سائر سبل الحياة ومناحي الحياة كان الأنبياء والمرسلين ينظمونها للناس، الحكم بين الناس والقضاء بين الناس كان موكولا إلى الأنبياء والمرسلين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالأنبياء ما بعثوا للدين وحسب، بل بعثوا لصلاح الدين وصلاح الدنيا، فمن أوكل أمره إليهم نجا، وسلم وأفلح في الدنيا والآخرة. ومما أرسل الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين أن يكونوا قدوة لنا وأن يكونوا أسوة لنا في أقوالهم وفي أفعالهم، لا كما يخرج علينا غر قبء جاهل حتى يقول عشان آكل يعلمني أقول إيه، ولما أشرب يعلمني أقول إيه. هذا إنسان خبيث له معتقد باطل يرى أنه في غنى عن الأنبياء والمرسلين، وليس هذا هو شأن المؤمنين. أما شأن المؤمنين فإنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أرسل الله الأنبياء ليكونوا لنا قدوة، ليكونوا لنا أسوة، نتعلم من حياتهم في بيوتهم ونتعلم في حياتهم مع أممهم، نأخذ منهم الأخلاق ونأخذ منهم العبادة ونأخذ منهم الطاعة. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. فإذا كان النبي قد أمره الله بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين فنحن أحق وأولى بالناس من هؤلاء أن نقتدي أيضا بالأنبياء والمرسلين، نقتدي بهم في أقوالهم، نقتدي بهم في أفعالهم. قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. متى ينجي الله المؤمنين؟ إذا ساروا على نفس الطريق الذي سار عليه ذا النون عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أيوب: فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. من ابتلي بالمرض متى يرفع الله عنه مرضه؟ ومتى يكتب الله سبحانه وتعالى له الخير بعد مرضه؟ من سار على نفس الطريق الذي سار عليه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالمؤمن لا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياته إلا وهو يتبع فيها الأنبياء والمرسلين خطوة على خطوة، مش وراء خطوة بل خطوة على خطوة. ولقد فطنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أعظم حادثة أصابتها في حادثة الإفك، لما قال لها رسول الله: يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب الله عليه. قالت والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ده كان منهج عند الصحابة وعند التابعين وعند العلماء الصالحين وعند كثير منا بفضل الله عز وجل. سان مننا سبحان الله بفطرته لو واقع في بلاء تلاقيه بسرعة رايح يقرأ سورة يوسف حتى يهون عليه بلاؤه. كثير منا لما يبتلى بمرض يصبر يقتدي في ذلك بأيوب عليه الصلاة والسلام. كثير منا إذا حرم من الولد يتذكر بسرعة قصة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام وكيف أنه حرم من الولد لفترات طويلة. كل واحد منا إنما يقتدي بالأنبياء والمرسلين. نحن نسير خلف ضربهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت فيما يرى النائم أن جبريل وميكائيل قاما عند رأسي فقال جبريل لميكائيل اضرب له مثلا. فقال ميكائيل إن مثله كمثل رجل اتخذ لنفسه بيتا وجعل له دارا وأعد فيها مأدبة وأرسل رسوله إلى الناس يدعوهم إلى طعامه فمن دعاه أكل ومن تركه لم يأكل. فهذا مثله. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وأما الدار فهي الإسلام، وأما البيت فهي الجنة، وأما الرسول فمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعاه دخل الدار وأكل منها، ومن عصاه لم يدخلها ولم يأكل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذا نحن نتخذهم قدوة لأنهم يدلوننا على كل خير وعلى كل صلاح في الدنيا والآخرة. وفي نفس الوقت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم، وهذا مثل لكل الأنبياء والمرسلين، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الفراش ودواب الأرض تلقي بنفسها فيها. تخيل لما يكون الدنيا ظلمة واحد منور نار كده أو مولع مصباح، كل الحشرات بتتجمع حول المصباح. كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الدواب الأرض والفراش يقتحم فيها وأنا آخذ بحجزكم أدفعكم عن النار. النار حفت بالشهوات، فالكثير من الناس بيقتحم فيها إلا من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسار على خطاه وعلى ضربه صلى الله عليه وسلم، تكون النتيجة أنه يبتعد عن هذه النار. ثم بعد ذلك بعد هذا الكلام يخلف علينا خلوف يقولون نحن لسنا في حاجة إلى الأنبياء، يقولون لسنا في حاجة إلى المرسلين، يقولون لسنا في حاجة إلى مناهجهم. لا والله ما هذا بقول المؤمنين، إنما قول المؤمنين دائما أنهم ينظرون ويتتبعون ويختفون آثار الأنبياء والمرسلين التزاما بأمر الله للمؤمنين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فأرسل الله الأنبياء والمرسلين ليكونوا لنا قدوة وأسوة، فما من أزمة تمر على إنسان منا في مرحلة من مراحل حياته إلا وقد وقع فيها نبي من قبله. لا يمكن بحال من الأحوال يقع إنسان منا في كرب بصورة معينة إلا وهناك نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين قد وقع في مثل هذا الكرب. ويذكر الله لنا كربه في قرآنه، كرب هذا الرسول في القرآن، حتى نقتدي ونسير على نفس الخطى التي سار عليها هذا الرسول وهذا النبي. أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا لنا قدوة وليكونوا لنا أسوة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صفات الأنبياء والمرسلين، أما صفاتهم فهم بشر، فهم بشر حتى يكون ذلك كمالا في الاقتداء. فلو أنزل الله عز وجل علينا ملائكة رسلا وأنبياء لتحجج كثير من الناس بترك العبادة على أن الذي أرسله الله إليهم ملكا لم يشعر بمعاناتهم وليس من جنسهم، من جنس البشرية، فيقولون هذا ملك. إذا كان الإنسان مننا في بعض الأوقات بيقول إيه لما نقول له الصحابة عملوا، يقول لك أسلدون الصحابة، فما بالك لو أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين ملائكة من السماء؟ ما تم الاقتداء أبدا. فهم بشر ليسوا ملائكة، وهم بشر ليسوا آلهة، فهم بشر ليسوا ملائكة، وهم بشر ليسوا آلهة. ولقد عاتب الله عز وجل أقواما أنزلوا الملائكة، أنزلوا الأنبياء منزلة الإله سبحانه وتعالى. يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، سبحانك، ما قلت هذا الكلام، ما قال هذا الكلام عيسى عليه الصلاة والسلام. فمعنى أن الأنبياء بشر ليسوا ملائكة ليكون في ذلك كمال الاقتداء والاتباع، وليسوا آلهة تعبد من دون الله عز وجل، بل هم بشر ميزهم الله عن البشر بالوحي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إلي. فهم بشر لا ينبغي أبدا أن ننزلهم منازل الألوهية كما يزعم بعض الناس أنهم يذهبون إلى النبي فيسألونه من دون الله ويدعونه من دون الله ويطلبون منه أشياء لا تطلب إلا من الله. وهو صلى الله عليه وسلم قد قال: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: ذكور ليسوا إناث. ولا يرد على المذهب اللي يقول لازم نساء ورجال بالنساء في كل وقت وفي كل حال وفي كل مسألة، لا، ما ينفعش، ما ينفعش أن يكون عندنا نبي من الإناث أو امرأة. ليه؟ تخيل معايا النهاردة رسول الله في أول 3 سنوات من الدعوة يدخل إلى البيوت سرا ليدعو الناس. تتخيل لو ربنا عز وجل أرسل رسولا امرأة ودخلت بيت واحد تدعو إلى الله سرا، ماذا يقال عنها؟ هيتقال عنها إيه؟ إذا كان الرسول يتحمل من العناء والآلام والمشق والتعب ما لا يتحمله إلا الرجال، طب لو كانت امرأة كيف تتحمل؟ كذلك أيضا ما يعتري النساء من أوقات يتعذر فيها على المرأة العبادة والطاعة، كيف تتحمل بلاغ الرسالة للناس في هذه المرحلة؟ وليس الذكر كالأنثى كما قال ربنا تبارك وتعالى. 3، أعطاهم الله عز وجل الكمال في الخلق وفي الخلق. أعطاهم الله الكمال في الخلق وفي الخلق. أعطاهم الله الكمال في الخلق فهم سادة الناس في الأخلاق. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ويقول الله في شأن نبيه: وإنك. إذا كان الخلق العظيم منزلة فرسول الله ليس بداخل منزلة، بل رسول الله قد علا على الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. هم أحرار ليسوا عبيد، هم أحرار ليسوا عبيد. ميزهم الله عز وجل على الناس بأشياء، منها العصمة، فعصم الله عز وجل الأنبياء في مقام الرسالة، في مقام الرسالة عصمهم الله فلا يتكلمون إلا بما أوحى الله عز وجل إليهم، لا يخطئون في مقام الرسالة أبدا ولا في مقام النبوة أبدا. ولكن قد يطرأ على بعض الأنبياء بعض الأخطاء اليسيرة التي لا يوافقهم الله عليها ويعاتبهم فيها، وهذا أيضا لكمال الاقتداء. علشان لما نشوف في يوم نبي من الأنبياء أخطأ ثم تاب وقبل الله توبته، يبقى سهل علينا لو أخطأنا نتوب ويقبل الله توبتنا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. علشان لو في يوم من الأيام أخطأت تقتدي بآدم لما أخطأ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
أما وكذلك أيضا كما عاتب الله نبيه في شأن الأعمى وفي أول سورة التحريم لما تحرم ما أحل الله لك، فإذا أخطأ رسول في أمر من الأمور الصغيرة فإن الله يعاتبه في ذلك، فيتوب النبي ويرجع إلى الله ويحسن توبته ويحسن العمل الصالح فيتوب الله عليه. ميزهم الله عز وجل علينا بالوحي، وميزهم الله عز وجل علينا بأنهم يخيرون عند موتهم، فما من نبي إلا ويخير عند موته بين الدنيا والبقاء فيها وبين ربه تبارك وتعالى. قالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت حتى يخير. فلما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه كان على صدري، فسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه يخير. فما اختار رسول الله إلا ربه صلى الله عليه وسلم. ميزهم الله علينا بأنهم يقبرون حيث يموتون، فما من نبي يموت إلا ويقبر حيث مات، قبر حيث ما مات. لذا لما مات النبي دفن أين؟ لا لا مش في المسجد، وإنما دفن فين؟ في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. ميزهم الله عز وجل علينا بأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ميزهم الله عز وجل علينا برفعة المقام في الدنيا ورفعة المقام في الآخرة، ولكن علم الله أن هناك قلوب من الخلق تشتاق إلى منازل الأنبياء لتكون معهم وفي درجتهم، فوضع الله لنا شرطا لمن أراد أن يكون معهم يوم القيامة، فقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجبنا تجاه الأنبياء، الوقت للأسف جرى سريعا، نأخذ الجزئية الأخيرة بعد الصلاة إن شاء الله. واجبنا تجاه الأنبياء بعد الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحسن ختامنا في الأعمال كلها، وأحسن ختامنا في آخر لحظة من حياتنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. ليه؟ علشان إحنا نعرفهم ونتعلمهم ونتعلم قصصهم، وبالتالي أنا لما أعرفهم هيبقى سهل علينا أن أقتدي بهم. يا جماعة أنا أعلم والله يقينا قدر المعاناة اللي بيعانيها شبابنا الأيام دي، الضغط الزائد قوي من الشبهات اللي عمالة تلقى عليهم للنهار. والله شبابنا الآن يعني بيمر مرحلة هو مش مستحمل أصلا، مش قادر، كتر الشبهات عليه أصبحت زائدة جدا. أنا عايز أقولك اللي هيخفف عليك هذا الضغط ويثبت قلبك في مواطن المحن انك ترجع تاني لهدي الانبياء والمرسلين. لذا قال الله سبحانه وتعالى نبيه: كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. فشبابنا احبابنا اخواننا الصالحين، عايز تثبت في المحن اللي احنا عليها الان دي، اقرأ سيرتهم، ربنا يثبت قلبك. فأول شيء واجب علينا نحن نعرفهم. يا جماعة بدل ما أولادكم في البيوت بيتفرجوا على الكرتون بتاع إله النار وإله الشمس وإله الحب وإله مش عارف إيه، أولادنا يعرفوا قص الأنبياء، أولادنا يعرفوا قص الأنبياء. ده أمر مهم جدا، ده الحق الأول. الحق الثاني إنك تصلي عليهم زي ما بتصلي على النبي، يعني نهار عاملين الانبياء المرسلين الانبياء المرسلين، وانا لاحظت ان عمين بقول لكم قال رسول الله انتم تدخلوا قايلين كلكم ايه صلى الله عليه وسلم. طب يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ذكر الانبياء فصلوا عليهم كما تصلون علي فانهم بعثوا كما بعثت. يبقى لو قلت لك قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبقى ايه عليه الصلاه والسلام ليه رسول زي النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. وشوف نص كلام النبي، شوف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الانبياء فصلوا عليهم كما تصلون علي فانهم بعثوا كما بعثت. فاحترامهم وتبجيلهم والصلاه عليهم كما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المعرفه تقدير والاحترام بالصلاه عليهم، ثلاثه الاقتداء بهم، ودي انا اتكلمت عليها في الخطبه، قضيه الاقتداء بالانبياء والمرسلين. ولازم مش هتفهم قضيه الاقتداء بالانبياء والمرسلين غير لما تقدر تقرا في القران كويس هي الناس اللي عصت الانبياء والمرسلين ايه اللي حصل لهم. يعني مثلا لما تشوف بنو اسرائيل قد ايه عصوا موسى عليه الصلاه والسلام وخلفوا اوامر موسى عليه الصلاه والسلام، فكانت النتيجه ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الإيه المسكنة. فأنا لما أعرف أن يخالف النبي أو رسول بيكون ده مصيره، هتكون النتيجة أنه يقذف في قلبك أكتر اتباع. لما تقرأ مثلا في قصة أصحاب السبت وقد إيه أن موسى قال لهم ما فيش عمل يوم السبت، فهم اشتغلوا عملهم السبت، فكانت النتيجة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وعظة للمتقين. ساعتها إيه اللي يحصل لما تقرأ القرآن إن في ناس عصت أنبياء وعصت مرسلين، فكانت النتيجة إن كانت في عقوبة نزلت عليهم، هتكون النتيجة إنك تتبع، هتكون النتيجة إنك تتبع. لما تشوف قوم شعيب اللي قال لهم نبي لا شعيب ما تطففوش المكيال والميزان وما تخصوش الناس أشياءهم والكلام ده، وتشوف إن هم عصوا وكان اليوم شديد الحر، فيرسل الله سبحانه وتعالى سحابة عظيمة، قال لك بس السحابة دي هي النجاة، سحابة يعني ظل، سحابة يعني مطر، حتى إذا كانوا جميعا تحت هذه السحابة أمطرت عليهم نارا فأخذهم عذاب يوم الإيه يوم الظلة، يوم الظلة السحابة اللي وقفوا تحتها نزلت عليهم نار فأبادتهم جميعا وأخذتهم الرجفة وزلزل الأرض من تحت أقدمين، زلزل ربنا الأرض من تحت أقدمين. لما أشوف الناس دي لما عصت أنبياء كان ده حالها. لما أشوف قوم نوح ربنا بيقول لنا ايه مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، لما اشوف الناس دي اللي عصت الانبياء والمرسلين ده كان مصيرهم، انت ساعتها يقذف في قلبك اتباع الانبياء والمرسلين. رابعا الدفاع عنهم. الانبياء والمرسلين اعدائهم ما كانوش موجودين في اممهم وبس، اعداء الانبياء والمرسلين في كل زمان وفي كل مكان، أعداء الأنبياء والمرسلين في كل زمان وفي كل مكان. ممكن يكون عدو من أعداء المرسلين مفكر أو كاتب يطلع يتطاول على النبي من الأنبياء أو يشتم رسول من المرسلين عادي خالص. للأسف يعني من الأشياء اللي حرقت دم الواحد اللي من اللي فاتوا إن الجريدة الفرنسية اللي هي حصل فيها الحادث من قيمة كام يوم، طلعت واحدة منهم جريدة صحفية برضو منهم بتقول إحنا جريدة ساخرة، يعني خدوا بالكم ان هي مسلمه وعربيه الكاتبه اللي طلعت الكلمات دي، والفيديو بتاعها طبعا مشهور جدا على النت معظم الشباب شافه، مسلمه وعربيه طلعت تقول احنا جريده ساخره نسخر من اي حاجه، نسخر من اي دين ونسخر من الله كمان والله، والفيديو منتشر يعني حد شاف الفيديو طبيعي جدا. فده اعداء الانبياء المرسلين في كل زمان وفي كل مكان. انا لا اتكلم الان على حكم الحادث اللي حصل، ما بتكلمش عن دي، ولكن انا بتكلم على ان في عداء للانبياء والمرسلين في كل زمن وفي كل مكان. اعداء الانبياء والمرسلين ممكن واحد يظن ان هو اوتي من العقل افضل من عقل نبي او رسول من المرسلين فيقول احنا مش عايزين منهجهم، احنا عندنا عقل نميز به ما هو فيه الخير والشر. قلت سبحان الله، ما اوروبا يعني مساله اليابان بلغ بها العقل ايه تعب صنم، العقل وصلها للخير الان، وصلها للحق، وصلها للهدى، تعب صنم. في أكثر من 2 مليار على وجه الأرض وصلوا برضو من العلوم التقنية وعلوم الإدارة والعلوم الحديثة، وما زالوا إلى الآن بيعبدوا بوذا. في ملايين من الخلق بيعبدوا النار إلى يومنا هذا، العقل وصلهم للحق. وده أنا قلت لكم عليه إن الأنبياء بالنسبة لنا هم الشمس اللي بينورونا وهم الماء اللي نازل من السماء علشان ربنا عز وجل يحيينا به. جميل. فالدفاع عنهم
لو في يوم من الأيام حد ألقى شبهة على نبي من الأنبياء أو على رسول من المرسلين، ينبغي إحنا كلنا ننبري للدفاع عن هذا الأمر، ينبغي إحنا كلنا نعلم أولادنا وننشر سيرة هذا النبي بين الناس، ينبغي أن كل واحد في مجال عمله يحاول يخدم قضية الدعوة إلى الأنبياء والمرسلين بالصورة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، بقيده بالصورة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. هو ده الواجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين، الواجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين، الواجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين كثر ذكرهم بين الناس، كثر ذكرهم بين الناس. من الواجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين إن احنا نقول للناس يا جماعة الأنبياء والمرسلين دول من كفر بنبي واحد كفر، نقول للناس ما يتعلق بالعقيدة المتعلقة بالأنبياء والمرسلين حتى تكون الصورة واضحة عند كل الخلق. وده الواجب علينا في المرحلة اللي جاية دي، لأن المرحلة اللي جاية هي مرحلة حرب عقدية مش أكتر ولا أقل، في حرب عقيدة على الناس الفترة اللي جاية. اللي طالع يقول بحرية الإلحاد ده واحد طالع يعني بيدعو للكفر، فهي حرب عقيدة. القنوات اللي عملها ليل نهار تبث شبهات ضد الإسلام وضد النبي وضد الدين وضد الشريعة، حرب عقدية مش أكتر. إن لم يكن عندنا الآن من العلم اللي يخلينا نكون ثابتين كده قدام الحرب دي، صدقوني الفتنة دي هتقطع رؤوس ناس، ومش تقطع رؤوس برضو إن هي قتل، لا، يعني من سيستشرف فتنة تستشرفه هينجرف في الطيار، هيوم بهذه الشبهات. لذا أصبح من الواجب علينا الآن تثبيت العقائد، نشر العلم الصحيح، نشر العقيدة الصحيحة الآن على الناس حتى تثبت قلوب الناس في ظل زمن الفتنة اللي احنا عايشين فيه، زمن الشبهات اللي بتلقى على الناس بالليل والنهار. أسأل الله سبحانه وتعالى إن تكون المعاني دي وصلت لنا جميعا، والواجب المهم، الواجب المهم نقل هذه الأمور وهذه المسائل إلى الناس بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من الخير وأن ينفع بما علمنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.